بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. عندي مكالمات تنتظر، تفضلي رندا.
أيوة، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل ينفع للوالدة أنه تسمح لبنات خالتي أنه يحضروا اللي هو المعسل أو الشيشة عندها في البيت، ويتناول معسل مثلا كل أسبوعين أو كل أسبوع؟ هل هذا يعني، هل الوالدة تؤثم أو لا؟
يعني يشربون معاها؟
لا، هي ماما ما تعسل، يعني بس هم يجيبوها عندنا في البيت، ممكن إيه؟ إنه يعسلوا.
طيب يا لندا، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حاليا يا شيخ سارية في الكوافرات أو الصوالين النسائية حكاية التاتو اللي هو زي الوشم، هو ليس وشم ولكن يكون تاتو مؤقت، ممكن فتراته تكون ما بين أسبوعين، في بعضها سنة، في بعضها سنتين. الأسبوعين بتكون فقط كده حبر في الطبقة الأولى من الجلد، أما اللي تجري السنة وسنتين بيكون نحت في الطبقة الأولى من الجلد، بس ما بينزل دم نهائيا. فأبا أستفسر، هل هذا الشيء حلال ولا حرام؟
إن شاء الله يا لندا،
ويعطيك العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا. تفضل يا معالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخت.
سؤالي الأول، أنا لا أتقن قراءة القرآن، فأستعمل القلم القارئ وأتبع مع القارئ،
إيه؟
هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الكحل هذا اللي يضع على العين من المرسم هذا، يعني اللي هذا يمنع الوضوء أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث،
أيوة،
بالنسبة للدعاء، ما هو صيغة الدعاء في السجود وغير السجود؟ هل أصلي على النبي إذا كنت في السجود أم لا؟ أكتفي بالتمجيد الله سبحانه وتعالى ثم أدعو. بالنسبة اللي يقول سبحي عشرا إلى آخره، هل في السجود أم في غير السجود؟ وكيف صيغته لو سمحت؟
سالم علي،
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا راشد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، إذا كان اثنين بينهم كراهية وغيبة ونميمة بين بعضه، فأريد أن أصلح بينهم، هل يجوز أني أكذب مثلا على شخص منهم، أقول له والله فلان كان يمدح، فلان كان يذكرك بالخير وإلى آخره يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كنت على سفر، سواء كنت في السيارة أو الطيارة أو سفينة، وأردت أن أصلي ركعتين نافلة، هل أصليها وأنا جالس في مكاني في اتجاه الطريق ولا ألتفت إلى القبلة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، سلحفاة البحر، هناك ناس يأكلونها يعني، فطريقة كيف طريقة ذبحها شيخ، يعني ذبح العادي ولا
هي لها رقبة هيها؟
نعم نعم.
إن شاء الله يا راشد،
جزاك الله،
حياك الله. تفضل يا خميس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا طيب، معك خميس من عمان.
مرحبا خميس، تفضل.
الشيخ معي سؤال واحد.
تفضل.
سؤالي، إذا ينزل راتبي في بنك تجاري،
كيف؟
أقول لك راتبي مال معاشي ينزل في بنك تجاري،
إيه،
وأحيانا يتم إيداع من البنك، يعني الإيداع معرفة من البنك، إيداع مبلغ حوالي 500 ريال، هل هذا المبلغ حرام ولا حلال؟
يعني تجد زيادة في حسابك في الراتب، ها؟
زيادة فرع تبعها أحيانا يسموه جواز، يعني جواز.
إن شاء الله يا خميس. أبشر يا خميس تسمع الجواب.
وفي حالة أن حرام كيف أتصرف به؟
طيب أبشر.
يلا أحسنت شيخ.
مرحبا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا صار معي حالة أول أمس ونبي منك الفتوى، ما هو حكم أخذ التعويض بتصليح السيارة؟ يعني أنا مانيش غلطان وجتني سيارة في مرة، هل حلال أم حرام؟ نقول له يصلح لي والله يجيب لي سيارة، يعني حلال أم حرام؟
إن شاء الله يا ناجي.
والسؤال الثاني، ما حكم المرة أمام المصلي بعد موضع السجود، يعني أو مترين؟ أنا ما جيت بعد موضع السجود، ما حكم ذلك؟
إن شاء الله. مرحبا يا ناجي. تفضل يا ابو مريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله عمرك ان شاء الله في طاعه الله.
امين واياك.
عندي سؤال يا شيخ، انا اقترب مني انسان
اي
وقبضني حلي فضه.
نعم.
ومرت سنوات وتوفي هو وتوفيت زوجته، وانتظرت من الورثة أنهم يسألون أو يقولون وكذا، ومرت سنوات أيضا من بعد موت الوالد والوالدة، وهم عندهم ورثة ابنتين.
أي.
فقمت معي يا شيخ انت؟
اي معاك اسمع تفضل.
ايوه، وجاء الشيطان واغوى بي وبعت هذا الحلي، ولكنه ما كمل المال المقروض، ما كمله، نقص منه، وجزاك الله الف خير.
ابو مريم. يا ابا مريم.
نعم. نعم.
هذا طال عمرك وش يصير لك هذا اللي عطاك الفضة؟
هذا الإنسان ما يقرب لي شيء، بس أنا قرضت قرض الله الإحسان.
أنت أقرضت قرض ها؟
قرض نعم.
ورهن عندك الفضة؟
فضة.
رهنها رهن؟
هي رهنها قبضني وعطيت المبلغ.
إيه، لكن رهنك يعني أعطاك رهن الفضة.
أيوة.
وبعدين لما مات أنت يعني الفضة هذه اللي استلمتها يعني نفس قيمة القرض اللي أعطيته؟
أنقص
شوي، باقي زيادة عندك يعني؟
لا، زيادة عليهم على المقروض.
ها، زيادة عليهم هم.
أيوة.
يعني لما بعت الفضة صارت أنقص من المبلغ اللي أعطيته.
نعم.
طيب
نعم.
أنت نعم. الآن لماذا تسأل عن ورثته؟ تبغى الزيادة يعني ولا تبغى تتفاهم؟
لا، أنا بعت المبلغ، أنا بعت الفضة.
أيوة.
لكنه هل في ذمتي شيء؟ أنا مسامحنهم بالباقي عليهم.
طيب، وضحت الآن الصورة يا أبا مريم، أبشر.
شكرا.
مرحبا أم علي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كلمتك يا شيخ قبل 3 أسابيع بالنسبة للورث وما الورث.
إيه.
وأنت الله يعطيك العافية ما قصرت، وضحتها وارتحت أنا والله بعدها، بس بقى شو اسمه بصحح المعلومة، يعني إحنا ما في الحمد لله يعني ما في بيننا يعني مشاكل ولا شيء، بالعكس اللي وكيلنا ذي طيب وما يقصر، بس إنه كان عندنا قصر عشان كذا خرناه، عندنا قصر يعني صار.
ممكن تذكريني بالسؤال يا أم علي؟ ذكريني فيه عفوا.
لا أنا قلت لك عن الورث، بس أنت قلته وخلاص، بس إني بصحح المعلومة يعني.
طيب ماشي الحمد لله. عندك سؤال ثاني؟
وبقى يعني عندي إحنا أنا والأولاد ساكنين في البيوت يعني.
إيه.
والبنات ما هم معنا، يعني هل أدفع لهم إيجار يعني؟
مأجرين أنتم البيوت؟
لا البيوت لنا، أنا وأولادي وشريكتي وعيالها، إحنا في البيوت.
أيوة.
بناتي مش معنا، يعني هل يعني نحن ندفع لهم إيجار اللي معنا في البيت؟
والبنات متزوجات؟
إيه، البنات متزوجات، بناتي كلهم.
إن شاء الله يا معلم.
وأنا وأولادي وشريكتي وعيالها ساكنين في البيوت.
وما عنده يعني ما في شيء أجار في البيت، شقة مأجرينها ولا شيء؟
إلا مأجرين شقتين.
ها مأجرين شقتين.
وإحنا ساكنين أنا في بيتي شريكتي في بيت وأولادي كل واحد بشقة. إن
شاء الله يا أم علي.
وش اسمه وبرضه وأنا ما قلت لك قبل عن الأرض عندنا أرض يعني هل عليها زكاة الأرض هذه ولا لا؟
أرض هذه تركة؟
أيوة أيوة ورث برضه هي ورث بس ما لم توفبونا مكانها لا بعناها ولا بنينا.
وما عرضتها للبيع؟
هم قالوا بيبيعونه بس نزل الأراضي خلوها وقالوا بيبنون مرة يقولون بيبنون مرة بيبيعون ما ثبتوا على شيء.
طيب أم علي بالنسبة للأجار من يستلمه أنت ولا شريكتك؟
لا الأجار شو اسمه ولدي الكبير.
ولدك هو اللي يستلم الأجار؟
إيه هو يأخذ الأجار ويجمعها وبس إنه يعني إحنا ساكنين بس البنات ما هم معنا فقول يعني
أبشر.
لهم حق في الإيجار يعني نعطيهم إيجار
إن شاء الله يا أم علي تسمعين الجواب.
طيب باقي سؤالي الله يعطيك العافية.
تفضل يلا.
شو اسمه الوضوء قد سمعتك مرة تقول وحدة إنها ما يصلح تغسل الرقبة وما رقبة قصدي حتى يعني من تحت اللحية وهذا ما يجوز نغسله.
إيش هذه اللي تحت اللحية؟
تحت اللحية اللي
يعني هذه تشوفيني يعني قصدك المنطقة هذه؟
ايوه يعني قصدي شو اسمه سمعتك مره تقول انه ما يصلح يغسلون الرقبه
اي مسح الرقبه اي
قلت يعني حتى يعني من تحت اللحي يكون الوضوء يرتفع الى الساق يعني نص الساق
الساق
ولا ما يجوز
اي ساق
يعني الوضوء كله يعني مثلا غسلنا رجولنا غسلنا
قصدك يعني تبالغين ترفعين شوي يعني
ايوه لاني سمعت حديث يقول ان امتي شوف محجلين يعني
ان شاء الله يا ام علي ابشري.
طيب باقي واحد اسمه بنتي متزوجه واحد وعنده اولاد هل يجوز اشوفهم ولا ما يجوز؟
بنتك؟
بنتي متزوجه واحد وزوجها دي عنده اولاد مش منها يجوز اشوفهم انا ولا ما يجوز؟
ان شاء الله.
الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
مرحبا اختي مرحبا. تفضل يا زهره.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين، هل رفع الأصبع في الدعاء خارج الصلاة جائز أم الأفضل رفع اليدين؟
رفع الأصبع في الدعاء خارج الصلاة؟
خارج الصلاة، ليس في داخل الصلاة، خارج الصلاة.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخنا، الأدعية الواردة في الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، والدعاء الثاني حتى الأخير. والدعاء الثاني ربي إني ظلمت نفسي حتى الأخير والدعاء الثالث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعاء آخر سمعتك ولم أسجله فأعده للطيبات
إن شاء الله.
فهمتني يا أستاذ؟
أي نعم فهمتك.
شكرا لك يا أستاذ أريد أن أتعلم منك.
الله يحفظنا وإياك يبارك فيك. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا راشد. راشد من عجمان. وين راشد؟ راح راشد. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقيت عندي الأخت منى من السعودية سألت سؤالين. تقول جارهم من دولة عربية تقول اسمه نور الله، تقول هل هذه التسمية صحيحة؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للتسمية بنور الله هذه مكروهة كراهة شديدة، وذلك لأن هذه إضافة النور إلى الله عز وجل فيه اشتباه، فالله عز وجل من صفاته النور، من صفاته النور، الله نور السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور، ولذلك فيها اشتباه. ولو قلنا بأن المقصود النور المخلوق فأيضا هذه فيها تزكية، والنبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء التي فيها تزكية، فهذا الاسم مكروه كراهة شديدة، ولذلك إذا استطاع هذا الإنسان أن يغيره مثلا لو تسمى بنور ما في بأس، نور مثلا لا بأس، أما أن يضيف إلى الله عز وجل نور الله فهذه كراهة شديدة. إذا صعب عليه فالذي يتحمل هذا والده الذي سماه وهو ليس عليه إثم، لكن إن استطاع أن يغير وليس ثم إشكالات ولا عقبات ولا شيء فالأفضل، بل قد يتعين عليه تغيير الاسم. منى تقول أنا عندي أولاد 5 أيتام، تقول تعبيني جدا، تقول أدعي فأقول اللهم خذني أو خذهم، ما حكم ذلك؟ منى بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في الأولاد، هذا الكلام ما يجوز، الله يرضى عليك يبارك فيك. يحرم على الإنسان أن يدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده أو على خادمه، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. فكيف تدعين على نفسك؟ ما يجوز أخت الفاضلة. بالنسبة للأولاد تدعي لهم بالهداية، ها؟ من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تقولين اللهم أقر عيني بصلاح أولادي، اللهم ردني وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، اللهم جنبهم السوء والفحشاء والمنكر، اللهم جنبهم الأشرار وقهم كيد الفجار، من الأدعية الطيبة هذه بارك الله فيك. أما تدعين تقول اللهم خذهم أو خذني، لا ما يجوز. والإنسان أصلا لا يجوز له أن يتمنى الموت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه، يعني مثل مرض، مثل عقوق أولاد، مثل مشاكل أسرية، مثل خسارة في التجارة، هذا ضر. فما يجوز إنسان يقول اللهم خذني، لا، يقول إذا كان لابد، يعني وصل مرحلة يشعر بأنه ما استطاع يصبر مثلا ويخشى، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة ادعي لأولادك، وإن شاء الله ما دمت أنت صالحة وأبوهم كان صالحا إن شاء الله الأولاد يصلحون. سبحان الله العظيم، بالنظر والتجربة أي ولد ينحرف وكان أصل تربيته صح يعود، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن تعب الوالدين في أول الحياة وإصلاحهم للأولاد وعنايتهم بالأولاد، سبحان الله، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيع أجر من أحسن، لا يضيع أجر وعمل الوالدين اللي تعبوا على الأولاد. ولذلك تشوف بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم فترة المراهقة أو بعدها تجد عنده يعني يريد أن يقضي وطره في أمور الدنيا وكذا، لكن سرعان ما يعود، سرعان ما يعود، يعود لطبعه أصله الطيب اللي نشأ عليه. فمدام أنت صالحة وأبوهم إن شاء الله كان صالحا، ادعي لهم، قل اللهم ردهم إليك ردا جميلا، ولا تدعين عليهم، بارك الله فيك. لندن من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة للوالدة هل يجوز لها أن تسمح لبنات خالتي بأن يحضروا المعسل الشيشة يعني لما يزورونا في البيت، وهل الوالدة تأثم؟ لندى بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها أنت قدوة لبناتك وبنات أختك وبنات أخوك وللأسرة والأقارب جميعا، ولا يجوز للإنسان أن يسمح بالمنكر في بيته، فالوالدة هي ملكة البيت وهي المسؤولة عن البيت، فلا يجوز لها أبدا. الواجب عليها أن تستقطب هؤلاء البنات بالنص وتنصحهم وتعظهم وتذكرهم. الشيشة هذه من الأمور التي هي محرمة في الراجح من قول أهل العلم. لماذا؟ لما يترتب على شرب الشيشة من المضار الصحية والدينية، ولذلك هي من الخبائث، هي من الخبائث. والله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بإجماع الأطباء على أن الشيشة والدخان سبب من أسباب جملة كبيرة من الأمراض، وأخطرها السرطانات، سرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان المريء وسرطان المعدة وسرطان الرئتين، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والشيشة والمعسل هذا أخبث من الدخان العادي، أخبث وأشد والعياذ بالله، نسأل الله العافية، لما تشتمل عليه من النيكوتين الذي يدمر خلايا الجسم ويعبث بجسم الإنسان، وهذه ليس فيها ولا فائدة، هذه مضرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات بالسم ها يأتي يوم القيامة يتحسى هذا السم في نار جهنم، وهذا سم. هذا الآن ما في ولا فائدة ذكرها العلماء من شرب الدخان والشيشة، ولا فائدة. وكيف تسمح الوالدة بيتها اللي ما شاء الله بيت طاهر وبيت مطمئن فيه الناس يصلون. أنا سألتك، أنا تفاجأت في البداية، ظنيت الوالدة هي تشيش أيضا، قلت لي لا، لكن يزورونا. كيف تسمح ببيت يعني يسمع فيه القرآن والذكر والصلاة والقرآن، أنها تسمح لبنات أختها بأن يزورونك ويأتون بالمعسن؟ فرصة للوالدة أن تذكرهم، تخوفهم بالله عز وجل، تبين لهم حرمة هذا الأمر. فتاوى العلماء مشهورة ومعروفة، وإذا لزم الأمر تقولون تفضلوا، لكن بشرط ما تشيشون عندي في بيتي. إذا كنتم تريدون تصلون الرحم لا تؤذوني في هذا المنكر اللي جايبينه في بيتي. فتكون حازمة وحازمة وصارمة في مثل هذا الأمر، وبإذن الله يكون هدايتهم على يد الوالدة. بارك الله فيك. لندا تسأل تقول في شيء في الكويفيرات الآن ما يتعلق بالتاتو، يعني تقول هناك وشم مؤقت ووشم يستمر سنتين تقريبا. الوشم المؤقت مجرد زي الحبر مثلا يطبع، لكن الثاني لا، يعني ممكن أنه يخترق الجلد أو يشكل يعني شيء في الجلد. ما حكم ذلك؟ أختي لندا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسائل الوشم عموما، أنا أتكلم عن الوشم عموما. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ولذلك الوشم الذي ذكره العلماء هو غرس الإبرة في الجلد ووضع الكحول أو أي مادة أخرى حتى يعني ينتج عنها لون معين في الجسم. الآن طبعا الوشم حسب أخذ وضع جديد على حسب التقانات الآن الموجودة والتطور، فأصبح الوشم عن طريق الليزر وشيء من هذا القبيل الحكم واحد. فكل من وشم فهو ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان ضرورة، بحيث أن الأطباء وصفوا على أن هذا المكان لازم يوشم لأجل أن يعالج، هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وأنا ما أدري، حسب اطلاعي ما أعرف أن الوشم يمثل دواء أو يمثل تطبب مثلا، هذا من باب التفقه. الأمر الثاني ما يتعلق ب الوشم المؤقت، عفوا التاتو المؤقت، اللي هو يتشربه الجلد بحيث أنه يكون نفس حكم الحنة، ما في بأس في مثل هذه الحالة إذا لم يكن فيه تشبه بالفاسقات والفاجرات، أو لم يكن فيه تشبه مثلا بشيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى، لا بأس بذلك، ولا يمنع الوضوء ما دام أنه نفس حكم الحنة، يأخذ حكم الحنة. أما إذا كان لا، أخذ وضع آخر بحيث أنه غرس في الجلد ويبقى مثلا مؤقتا لمدة سنة أو سنتين، فإذا فعلا اصطبغ بالجلد بحيث تشرب أيضا، الوضوء صحيح لكن الفعل محرم، الوضوء صحيح لكن الفعل محرم. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول أنا ما أحسن قراءة القرآن لكنني أقرأ عن طريق القلم القارئ، ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وهذا عمل صالح وطيب، ولكن يعني كلما قرأ الإنسان بنفسه أفضل. فما هي السور اللي تحفظينها؟ أكيد يا أم علي تحفظين بعض السور، الفاتحة 100% تحفظين، لأنه ما يجب على كل مسلم، ها كل مسلم يجب عليه حفظ السبع الآيات، يجب على كل مسلم أن يحفظ الآيات السبع هذه وهي سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بها. ولذلك كرر الفاتحة، اقرأيها، قل هو الله واحد، أنا أجزم بأنك حافظتها، قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن عندك، إن أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفتح، والعصر، المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق، تحفظين أكيد، لا تتساهلين. قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك إذا نام عليها الإنسان، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرح شديد لما أنزلها الله عليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يقرأوها في الصلاة وخارج الصلاة، سورتين عظيمتين. فأختي الفاضلة دائما احرصي اللي تحفظينه، أنت غير واجب عليك تختمين القرآن، ولذلك اقرأي وارفعي صوتك ما دامك في البيت، لأن رفع الصوت بالقرآن بالقدر المسموح فيه شرعا يعطي قوة للقلب، سبحان الله العظيم. ولذلك بعض الناس الآن قراءة على الصامت مثل ما يقولون، ها حاط نفسه على الصامت، ما يصلح هذا، مو بقراءة، هذا نظر. لا، الإنسان إذا قرأ يحرك لسانه وشفتيه، وأيضا يجهر يرفع صوته شوي، ما دام الحمد لله أنت في بيتك وما أحد يعني ما عندك أجانب، ارفع صوتك، لأن سبحان الله فرق بين إنسان يقرأ برفع صوت وبين إنسان يقرأ بهمس، ما يرفع صوته. شوف هذا سبحان الله يعود على قلبه بالقوة ويشعر بالإيمان ويشعر بتأثر قلبه بهذه القراءة. أما اللي يقرأ قراءة صامتة أو قراءة في يعني همسها، هذا يعني لا يتأثر مثل ما يتأثر الذي يسمع نفسه ويجهر بالقرآن. الرجال مطالبون أيضا بأن يجهروا بالقرآن، لكن الجهر بالقدر الشرعي الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يمنع أخت الفاضل أنك تستمعين إلى القرآن عن طريق القلم القارئ، هذا ما في مانع، لكن أنصحك بأن تكررين القراءة، وممكن من خلال القلم القارئ تحفظين بعض السور. أم علي تسأل عن الكحل اللي المرسم، هذا القلم اللي حط في العين، تقول هل يمنع الوضوء؟ الجواب لا، ما يمنع الوضوء. بالنسبة للكحل أخت الفاضلة، اللي سواء الكحل اللي المرسم أو الكحل اللي هو عن طريق المكحلة، هذه هذا كله ما يمنع الوضوء، ووضوء المرأة الصحيح ولله الحمد والمنة. أم علي تسأل عن الدعاء، تقول تسأل عن صيغة الدعاء في السجود وغير السجود، تقول هل يلزم أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للتسبيح 10 في السجود وشيء من هذا القبيل، تريد يعني معلومات عن هذا الأمر. أم علي بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للدعاء، الدعاء عبادة، الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء في دعاء مطلق وفي دعاء مقيد. الدعاء المطلق أن تقومين بدعاء الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال، سواء كانت عليك الدورة الشهرية أو كان عليك نفاس، كنت طاهرة، كنت جنوب، كنت يعني على أي حال، قائمة، قاعدة، مضطجعة، تدعين الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء ما له زمان ولا مكان ولا حال ولا هيئة معينة حتى يقال والله أدعو الآن، لا، يدعو العبد ربه عز وجل على كل حال وفي كل زمان وكل مكان. الدعاء المقيد لا، اللي قيده النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الصلوات أو خارج، مثلا في أماكن، مثلا عند الصفا وعند المروة، بعض الأدعية المقيد. بالنسبة للصلاة، الله يرضى عليك يبارك فيك، طبعا بالنسبة للركوع والسجود، الركوع تقولين سبحان رب العظيم، هذا الواجب واحدة، وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10. السجود تقولين سبحان ربي الأعلى، وهذه واجبة المرة الواحدة، وأدنى الكمال 3 وأعلى الكمال 10، أعلى الكمال 10، يعني تسبحين 10 مرات. الأمر الآخر بالنسبة للدعاء، خارج الصلاة تقدمين بين يدي دعائك التمجيد والتعظيم والتقديس لله والصلاة على رسول الله، يعني مثلا تقول اللهم لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم أنت الأحد الصمد الفرع، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنت الحي القيوم لا إله إلا أنت، اللهم ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، تدعين الله عز وجل خاصة إذا كان لك حاجة، إذا كان لك حاجة. أما في الصلاة ليس شرطا أن تقدمين بين يدي الدعاء التمجيد والتقديس والصلاة على النبي. لماذا؟ لأنك أصلا أنت مجدت الله بقولك سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، هذا تمجيد وتقديس لله عز وجل. لما تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، هذا قدمت بين يدي دعائك التمجيد لله، ثم تدعين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عنه في السجود أنه كان يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. راشد بن أبو ظبي يقول إذا كان بين اثنين كراهية وغيبة ونميمة وحاب أني أصلح بينهم، ممكن أكذب لأجل الإصلاح؟ الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في 3، نهى عن الكذب إلا في 3، ومن جملة الثلاث الإنماء بين المختصمين، المعنى الإصلاح، أو ينمي خيرا يعني يصلح. فيجوز لك مثل ما ذكرت تأتي فلان تقول له يعني فلان يحبك ويقدرك، وفلان تمنى أن ما دخل معك في مشكلة ويتمنى الصلح، هذا بهذا الكلام أن تطفئ جمرة غضبه والنار المؤججة في صدره، وتذهب إلى الثاني وتقول فبهذا جسرت ما بينهم وردمت الهوة اللي حصلت وتجمعهم، وهذه حقيقة من الأمور التي تدخل تحت قاعدة المصالح والمفاسد. فأنت لم تكذب كذبا مثلا يقود إلى مفاسد محضة أو راجح، بل يقود إلى مصلحة راجح، مصلحة راجعة، بل قد تكون محضة، وهو الإصلاح بين الناس. ولذلك الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طرق الإصلاح كثير، فإذا رأيت بأن هذا الشخص ما يمكن يصطلح مع هذا إلا بأن تكذب عليه بمثل هذه الصورة ما في بأس، لكن هذا ما تلجأ إليه إلا كخيار أخير. خيار أخير يا راشد، يعني مثلا تقول والله ما كل ما أكلمه رجل صاد ويزداد والعياذ بالله تيه ويعني يغضب أكثر، فلما تقول هذا الكلام يكون هذا من باب الإصلاح وتؤجر على ذلك. راشد يسأل يقول إذا كنت في سفر بأي وسيلة من وسائل النقل سواء طائرة أو سفينة أو سيارة، يقول حبيت أصلي ركعتين، كيف أستقبل القبلة؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجوز له أن يتنفل على الراحلة أو وسيلة النقل وهو جالس، وهو جالس سواء كانت طائرة أو سيارة أو باخرة أو قطار أو دابة، حتى لو كان راكبا فرسا أو حمارا أو بعيرا يجوز له. لماذا؟ لما ثبت من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الحمار، كان يصلي على حماره صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ على الدابة. المقصود بأن يجوز. قضية استقبال القبلة يختلف، فإذا كنت أنت مستقبل القبلة ما يحتاج أنك يعني أمامك القبلة تصلي. إذا كانت القبلة خلفك أو عن يمينك أو عن يسارك مثلا، بعض العلماء يقول ما يشترط أن يستقبل القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي على الراحلة وتدور به حيث شاءت، فيبقى يصلي. من أهل العلم من قال يستفتح الصلاة إلى القبلة وبعد ذلك أينما اتجهت به الراحل، يعني أنت الآن في الطائرة مثلا والقبلة عن يمينك، زين، تقول هكذا الله أكبر وترجع إلى وضع الكرسي اللي أنت فيه، وهذا في الطائرة في السيارة. بعض العلماء قالوا ما يحتاج، لأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، يعني الشارع الحكيم سهل في مسائل النوافل. راشد يسأل يقول بالنسبة للسلحفاة في البحر، يقول أشوف بعض الناس يأكلها، كيف طريقة ذبحها؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي السلحفاة هي برمائية، هي برمائية، ولذلك إذا كانت برمائية فلا بد من ذكاتها، لأن الأمر إذا اجتمع فيه حاضر ومبيح فيقدم الحاضر يعني المنع احتياطا للعبادة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء. فاجتمع في السلحفات أمران، كونها مائية وكونها برية، ولذلك حيوانات البر لا بد من تذكيتها، إلا ما يصاد صيد بضربه فإنه لا يشترط إلا إذا أدركه فيه حياة. فالمقصود بأن تذكى. السؤال هل لها نفس سائلة يعني يطلع منها دم؟ تراني أنا أجهل والله السلحفاة، هي يجوز أكل السلحفاة، لكن أتكلم على طريقة الذبح. اللي أعرفه بأن السلحفاة لها دم يعني لها نفس سائلة، ولذلك تذكى، يخرج رقبتها وتذكى كما تذكى بقية الأشياء. لماذا؟ الاجتماع أمرين فيها، كونها مائية وكونها برية. في باب الأطعمة يغلب الحاضر على المبيح، يعني لا بد من تذكيتها. بارك الله فيك. خميس من عمان يقول راتبي ينزل في بنك تجاري ويصلني إيداع من البنك وفيه مبلغ زائد جوائز، يقول كيف أتصرف في هذا المبلغ؟ خميس بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني راتبك إذا كان نزل في بنك ربوي تجاري كما ذكرت وما ينزل عليه من جوائز، هل أنت دخلت في عملية سحب مثلا؟ إذا دخلت أنت في عملية سحب فلا يجوز لك وحرام عليك أن تستلم هذا المبلغ، وإنما تتصدق به بنية التخلص. بارك الله فيك إذا لم يقبله البنك. أما إذا كان لا، أنت فاجأت ما دخلت لا في عملية يعني منافسة أو مسابقة، ولا البنك أصلا أدخل المبلغ الذي لك ضمن هذه العملية، فهذا جائز، هذه هدية من الهدايا التي تعطى للمتعامل، هذه هدية من الهدايا ما لها علاقة. أما إذا أنت دخلت أو البنك قالوا لا إحنا دخلنا أصلا حسابك ضمن هذه العملية، عملية المسابقة والمنافسة، هذا لا يجوز، وتأخذه وتعطيه فقير أو مسكين بغير نية الصدق. ناجي من ليبيا يقول حصل لي حادث من قريب، يقول ما حكم أخذ التعويض لإصلاح السيارة؟ ناجي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. بالنسبة للتعويض الذي أعطيت يعني أعطوك إياه،
هذا حلال لك تصلح فيه السيارة، فسيارتك تضررت وأنت يعني أخطأ عليك الذي صدمك، تستحق أنت التعويض، والتعويض هذا إما أن تستلم المبلغ أو أن تصلح السيارة ويدفع المخطئ، يدفع القيمة أو الجهة المؤمنة. أنت ليس عليك إلا أن تصلح السيارة أو تقول السيارة أريد إصلاحها، هذا التعويض حلال بارك الله فيك. ناجي يقول ما حكم المرور أمام المصلي بعد موضع السجود؟ ناجي بارك الله فيك، بالنسبة للمرور بين يدي المصلي وبين محل السجود هذا محرم ولا يجوز، بعض العلماء قالوا مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهيا شديدا وحذر من ذلك، فدل على أنه محرم ولا يجوز إذا تعمد الإنسان، أما إذا أخطأ ما كان يدري فالخطأ مرفوع من حيث الإثم والجناح. قضية المسافة، المسافة هي ثلاثة أذرع، هذا الذراع، هذا الذراع، مسافة ثلاثة أذرع من أصابع رجلي المصلي إلى محل السجود، هذه المنطقة حرم للمصلي، لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين الثلاث أذرع هذه. أما ما بعد الثلاث أذرع فليس للمصلي الحق أن يمنع الناس من أن يمروا بعد ثلاثة أذرع، يعني بعد محل السجود، بعد محل السجود لا يحل له ذلك، يحل له أن يمنع ما بين محل السجود وما بين قدميه اللي هي ثلاثة أذرع بارك الله فيك. والسنة للإنسان أن يتخذ سترة أو يصلي إلى سترة كجدار مثلا أو شيء، يعني جدار أو سارية أو مكان مرتفع مثلا، وإذا كان في يعني المسجد يذهب إلى الجدار أو السارية، إذا كان في البيت أو في الصحراء يحمل معه شيء ليصلي إليه، يعني هذه هي السترة. أبو مريم من عمان يقول في شخص طلب مني يعني مبلغ مالي وأعطيته المبلغ المالي هذا، يقول ورهن عندي فضة، حلي فضة، يقول توفي الرجل، توفيت زوجته، يقول أنا بعت الفضة ونقص عن المبلغ، يقول انتظرت الورثة يأتون أو شيء، يقول ما أحد جاء، يقول أنا يعني صراحة الشيطان أغواني وخليت بعت الحلي وكذا، ولكن يقول نقص عن المبلغ، ما حكم ذلك؟ أبو مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما فعلته صحيح ولله الحمد، فما دام أنك أقرضت هذا الرجل مبلغا ماليا وقالك هذه الحلي الفضة خليها عندك رهن ثم توفي وحبيت أنك تستوفي حقك، ما في شيء بارك الله فيك، وتقول أنا النقص اللي حصل أنا مسامحهم فيه، تؤجر على ذلك. لكن طبعا كان الأولى والواجب عليك أنك تخبر أولاده، تقولهم يا جماعة أنا أطلب والدكم مثلا وحط عندي رهن، لأن أحيانا قد يكون هناك من يطلب غيرك، وعندنا مسألة ما يسمى بمسألة الظفر بالحق ومسألة الغرماء، الأسوة، أسوة الغرماء، هذه مسألة. لكن ما دام تصرفت إن شاء الله ما عليك شيء في مثل هذه الحالة، وسماحك للناقص من المبلغ تؤجر عليه بحول الله. أم علي من السعودية تقول يعني أنا والأولاد ساكنين في بيت الورثة، تقول عندي بنات متزوجات، تقول ممكن نعطيهم يعني شيء، لأن أنا وشريكتي يعني ضرتها، تقول ساكنين في البيت وعندنا شقتين أجار، تقول هل يستحقون البنات شيء من الأجار؟ يا أم علي بارك الله فيك، الأجار هذا تركة، الشقتين اللي مأجرينهم هذه لك ولجميع الورثة، أنت وشريكتك تشتركون في الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وابنك الكبير هذا يجب عليه أن يتقي الله وأن يتعلم ويفهم هذه الأحكام الشرعية، ما يجوز له أنه يخزن الأجار ويضع في حساب فقط، لا ما يجوز. ولذلك أنت وشريكتك تشتركون في الثمن، يعني أجار الشقتين تتفقون أنتم إما أن تقسمون شهريا أو تقسمون آخر السنة، أو تقسمون آخر السنة، ثم بعد ذلك يتقسمون على ثمانية على ثمانية، الثمن اللي هو سهم أنت وشريكتك، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لأولادك اللي هم البنين والبنات، لابد من هذا. أما قضية يأخذ الولد يحط هذا ليس بالصحيح، ممكن الولد يعني يأخذ ما يتعلق بالصيانة مثلا، يخبركم تتفقون وتتراضون على أنه إذا كان في صيانة ترى هذه نحطها في صيانة الشقتين حتى لا، لأن أنتم يعني الشقتين هذه تبي صيانة وحتى يطول عمرها، يعني لأن عمر البيوت الافتراضي مثلا يختلف من بلد إلى بلد، فحتى يطول عمرها مثلا لابد من صيانة. تتفقون على هذا؟ تتفقون على هذا؟ فهذا حق للجميع، الله سواء متزوجات هذه لهم حق في التركة، يعني كونها متزوجة خلاص لا، لهم حق في التركة والأجار من التركة. أم علي تقول عندنا أرض يعني من التركة، تقول تركناها يعني هل عليها زكاة؟ الجواب لا، ما دام أنكم ما عرضتوها للبيع ما عليكم زكاة فيها، ولذلك هذه الأرض تركة، توزعونها تبيعونها وبعدين تقسمونها بين الأولاد، وإذا رضيتم جميعا على أن تبقونها لأن الوقت الحالي مثل ما ذكرتي أنت الأسعار نازلة تنتظرون حتى ترتفع ممكن، لكن تنتبهون إذا عرضتوها في السوق ودخلتوها في السوق يجب عليكم تزكونها كل سنة، لأن هذا من عروض التجارة إذا ما بيعت يعني، أما إذا بيعت خلاص يتقسمون المبلغ. أم علي تقول يعني بالنسبة لمسح الرقبة سمعتك تقول بأن مسح الرقبة يعني ما يصح، هل نمسح الرقبة من الأمام من جهة اللحية مثلا جهة يعني منطقة اللحية، يعني مثل قضية الزيادة في الساق وكذا، سمعت حديث في هذا. أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للرقبة مسحها من الأمام ومن الخلف بدعة، بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح الرقبة لا من الأمام ولا من الخلف، فلذلك ما ورد في الحديث أن مسح الرقبة أمام من الغل هذا غير صحيح. فأنت الآن تقولين طبعا احنا شبهنا مرة الأولى مسح الرقبة بهذه الطريقة هذه بدعة، الآن تقولين من هنا نمسح الرقبة هذه بدعة أشد، هذه بدعة أشد. لماذا؟ لأن ما ورد في الحديث الذي فهمه بعض الفقهاء على أنه يعني من السنة من الخلف، وهذا فهم باطل لأن الحديث ما يصح، وزيادة على ذلك أن يمسح من الأمام هذه بدعة أشد من الأولى، فاتركيها يا أختي الفاضلة. وبعدين قضية اللي ذكرتيه النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابة كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. غر ما معنى الغر؟ الغر الغرة هي اللي البياض في 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 جبهة الفرس، فيأتي المؤمن يوم القيامة رأسه نور، منطقة الوجه والرأس، فليس معناه أن يعني الإنسان إذا جاء يمسح، الآن إذا جيت تمسحين رأسك تنزلين للجبهة، الجبهة غسلت ما تنزلين، ولذلك الغر محجرين يعني يأتون يوم القيامة. التحجيل مثل أيضا تحجيل الفرس، الفرس الأدهم ولا مثلا هذا يصير رجلينه بيض مثلا يتميز، وكذلك هنا، والمقصود ليس الإطالة. أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي فهم هذا والصحابة خالفوه، أبو هريرة فهم وكان يخفي هذا الأمر حتى دخل عليه بعض الصحابة قال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال أنت هنا يا بني فروخ أو شيء، فأبو هريرة فهم خاص جمهور الصحابة على أن المقصود بالغرة والتحجيل هي الوضوء المكتمل، يعني مثلا تغسلين رجليك إلى الكعبين ما تشرعين في الساقين، هذا فهم لأبي هريرة لكن خالفه جمهور الصحابة. وحتى لو قلنا بهذا الرقبة ما لها علاقة بالرأس، ما لها علاقة بالرأس، ولذلك تقبرين وتدبرين، وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا أنه كان يتعرض للرقبة بالمسح لا من الأمام ولا من الخلف، ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب على الإنسان أن يستسلم للنبي عليه الصلاة والسلام استسلام كامل، وأن لا يعني يرغب بنفسه عن نفس النبي أو يقدم الذوق والرأي أو قول الرجال على قول النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي بارك الله فيها تقول يعني تقول بنتها متزوجة شخص وهذا الشخص عنده أولاد من زوجة ثانية، تقول هل يعني يجوز أني مثلا أطلع لهم أسلم عليهم؟ الجواب لا يا أخت الفاضل، الجواب لا، ما يجوز لك أن تخرجي على أولاد زوج بنتك من امرأة ثانية غير بنتك، ما يجوز وحرام، هذول أجانب عنك ما تكشفين عليهم ولا تسافرين معهم ولا يخلون بك، هذول أجانب بارك الله فيك. زهرة من الجزائر تسأل تقول بالنسبة لرفع الأصبع في الدعاء خارج الصلاة كيف يكون؟ زهرة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دعا يرفع يديه في الدعاء هكذا. ولذلك ورد رفع اليدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي من كثرتها، فكان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام ويقربهما إلى صدره بهذه الطريقة ويدعو الله سبحانه وتعالى. في الخطبة، خطبة الجمعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا قال بأصبعه هكذا، ما كان يرفع يديه على المنبر وإنما كان يشير بأصبعه هكذا. كذلك الإنسان في الصلاة مثلا إذا واحد سلم عليه وحب أنه يفهمه بأنه يصلي يرد عليه بهذه الطريقة، إما بأصبعه أو يرد بكفه بهكذا، ما ينطق وإنما بكفه. فلذلك أختي زهرة الله يرضى عليك بارك فيك، أنت تقومين بالدعاء برفع اليدين، ولذلك من آداب الدعاء رفع اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العبد المؤمن إذا رفع يديه فإن الله جل وعلا يستحي أن يردهما صفرا، الله أكبر. فإذا رفع العبد يديه إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد اليدين صفرا. بارك الله فيك، تفضلوا. طيب زهرة بارك الله فيها طبعا تسأل تقول يعني الأدعية التي وردت في الصلاة، ذكرت مجموعة أدعية، تقول يعني في دعاء سمعته منك وما فهمته أو ما حفظته، ممكن تعيد لي؟ زهرة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأدعية اللي في آخر الصلاة قبل السلام يتخير منها المسلم المصلي ما شاء مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما شاء الله تحفظين اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره، اللهم أعني على ذكرك وشكرك إلى آخر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الدعاء الثاني اللي أعتقد بأنك تقصدينه، الله أكبر كبيرا، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله الطيبات الصالحات المباركات، لعلك تقصدين هذا. طيب انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.